ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لازال المؤلف يتكلم معنا في قضية الأموال، وهيبدأ يتكلم عن أصناف الأموال السلطانية، يعني الأموال السلطانية الخاصة بالسلطان، والأموال السلطانية اللي هي بتشبى للسلطان اللي بيأخذها السلطان، يقول هي في الكتاب والسنة في ثلاث أنواع، ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الغنيمة التي تؤخذ من الحروب، والصدقة التي تؤخذ من الناس، والفيء اللي هو يأخذه المسلمون دون حرب. الفيء، أما الغنيمة المال المأخوذ من الكفار بالقتال، يبقى بحروب، حصل حرب وبعد الحرب بدأ القتال، هيبدأ في حاجة اسمها سلب، وبعد السلب في خمس، وبعد الخمس في أربعة أخماس بيوزعوا بسرعة معنا، وهكذا. ذكر الله تعالى في سورة الأنفال التي أنزلها الله في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فال زيادة، النفل معنى زيادة. وإلى قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بالخمس، يؤخذ هذه الأصناف، والأربعة أقسام الأخماس توزع على الجنود، الراكب له سهم والراجل له سهم وهكذا، والفرس له سهم وهكذا، ويرضخ منها للنساء ومن لم يبلغ وهكذا، يعني كما يعني هو مسطور في كتب الفقه في كيفية توزيع هذه الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الغنم كانت حلال، لماذا قال حلالا طيبا؟ لأنها كانت محرمة على الأمم قبلنا، كانوا يغنمونها ويجمعونها في مكان ثم تنزل نار من السماء تأكلها أو تحرقها. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. غفور رحيم فيما خالفتم فيه ورجعتم عن هذه المخالفة وتبتم إلى الله عز وجل وهو رحيم بكم. قال: وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. هذه أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن للأنبياء قبله. نصرت بالرعب مسيرة شهر، النصر بالرعب معروف، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى هذا هل هو خاص بالنبي؟ هو للنبي ولأمة النبي، مجرد أن يسمع بهم الكفار والمخالفون للشريعة يدب الرعب في قلوبهم. عموما أنت ستجد أن الهجوم على المسلمين وكثرة ما يرمون به من أشياء إنما في الغالب من باب الرعب منهم والخوف، خاصة التهم المعلبة الجاهزة كتهمة الإرهاب ومثل هذه الأشياء، هذا كله من باب الرعب. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا يعني يصلي في أي يسجد فيها ويصلي فيه. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى، حديث الشفاعة معروف وفصلنا ذلك كثيرا في شروحنا في كتب الاعتقاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يبعث إلى قومه خاصة، موسى إلى بني إسرائيل، صالح إلى قومه، هود إلى قومه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعثته عامة إلى قيام الساعة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فالجن والإنس الثقلين عامة، من جميع الثقلين إلى قيام الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهو الرزق الذي يكون من الغنيمة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: واستشهد به البخاري. طبعا هذا الحديث في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما. شيخ الإسلام يقول في اقتضاء الصراط المستقيم إن سنده جيد، سند هذا الحديث، وقال إن أقل أحواله يقتضي التحريم، تشبه يعني، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، تتشبه باليهود بالنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هو منهم ليس معناه أنه يخرجه من الملة أو يكفره، ولكن المعنى أن يعني أقل ما يقول فيه أنه فيه تحريم، في تحريم، كقوله ليس منا وما شابه هذا، وهو كفر دون كفر، وهو معصية من المعاصي الكبيرة. والتشبه الآن يعني على أشده، سواء في المطعم والملبس والمسكن والعادات والتقاليد ومثل هذه الأشياء. وأنا أخشى في الحقيقة أن كثرة العادات التي وردتنا من الغرب، وإن كانت من المباحات، أن يكون فيها نوع تشبه، ونحن منهيون عن مثل هذا. عيد الأب، عيد الأم، مش عارف عيد الميلاد، عيد مش عارف إيه، هي أشياء مباحة، هي أشياء مباحة، لكن فيه نوع من أنواع التشبه، والتشبه يوجب ميل القلب، يجعل القلب يميل إلى هؤلاء ويحبهم، ونحن مأمورون بخلاف ذلك. نحن مأمورون بألا نحبهم وألا نوادهم وألا نميل إليهم. قال: فالواجب في المغنم تخميسه. الواجب في المغنم تخميسه، يعني جعله خمسة أخماس، وصرف الخمس إلى ما ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين، يقسم الأربعة أخماس بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني للمحارب الذي حارب، الغنيمة لمن شهد الوقعة، عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما. قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد، لمن حارب، ليس لي، لكن الخمس هذا فقراء المساكين وآل بيت النبي وهكذا، وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، طالما أنه شهد، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد إلا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، الجميع سواء في هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، من هو أقل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون؟ يعني هل تنصرون يعني بدعائهم وتذللهم إلى الله تبارك وتعالى، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغوني ضعفائكم، أنت لا تستهين بالضعيف. فقال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره حامي، يعني يحميهم من ظهرهم، أو يكون يعني يتولى الخفارة. قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر. لكن يجوز للإمام أن ينقل من ظهر منه زيادة نكاية، أن ينفل من ينفل، يعني يزيده في الغنم زيادة نكاية، يعني بذلا كبيرا في الحرب، قتل ودافع وحمى المسلمين وأبلى بلاء حسنا، فهنا يزيد الحاكم هؤلاء، يزيد الحاكم هؤلاء مقابلة لجهدهم. قال: لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية، كسرية تصرت من الجيش، قطعة من الجيش، يعني السرية معروفة وخرجت وأبلت بلاء حسن ثم رجعت، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه وحده ونفل، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك زيادة البلاء، فيعطيه زيادة في الفلوس والغنائم. وكان ينفل السرية الربع بعد الخمس، وكان ينفل السرية الربع بعد الخمس، يعني يعطيهم الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل قال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، حتى لا يكون هناك تفضيل لبعض الغانمين على بعض. قال: يبقى النفل واحد عمل عملا زائدا، سرية مقدمة، سرية راجعة، مثل هذه الأشياء يأخذون زيادة يعني مقابل البلاء الذي أبلوه في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال: والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، يعني النفل هذا الزيادة التي يأخذها هؤلاء المحاربون من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض، لكن هذا التفضيل ليس لهوى وليس بدون داعي وليس بدون مبرر، لكن هذا قال فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم أنهم ينفلون من الأربعة أخماس. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، برأس يعني مثلا مجرم من مجرمي الحرب الكبار ونحو ذلك. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط والبلاء الذي يبليه، وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة، لأنه يدفع يثير حمية المقاتل فيزيد في القتال ويشجعه حتى ينال الغنيمة فيحدث نكاية في العدو. قال رحمه الله: وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا. الغل تعرفون يأخذ من الغنيمة قبل التوزيع، وهذا كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغل الخيانة ولا تجوز النهبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وينتهب منها قبل أن توزع. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك، متحريا للعدل في ذلك، يعني لا يأخذ أكثر من حقه المفروض له. قال: ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم، والحال هذه أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط، إنما يأخذون ما يستحقونه ويتركون ما لا يستحقونه. والعدل في القسمة أن يقسم للراجل، الرجل الذي يقاتل على رجليه، أن يقسم للراجل الذي يركب فرسا سهم واحد، أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن له ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، الفرس العربي له فرسان لأنه أكثر بلاء في الحرب من الهجين. ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حديث يعني كان في كلام عند البيهقي وابن عدي، وحتى ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. قال: والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية عجمية، وقد يسمى البرذون، وبعضهم يسميه التترا، سواء كان حصانا أو خصيا، ويسمى الأكديش أو رمكة، وهي الحجر. وكان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته وللإغارة والبيات الحجر، لأنه ليس لها صهيل. الحجر هذه اللي هي الهجينة وليس العربي، العربي يسهل صهيلا قد ينبه الأعداء، لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون. وللسير الخصي، لأن الحصان الخصي الذي خصي يعني ردت خصيته، هذا أصبر على السير، هذا أصبر على السير. قال: وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعرف صاحبه قبل القسمة، يعني أنا الآن أتاجر في بلاد من بلاد الكفر وأخذت أموالي مع الأموال التي أخذت وهي معروفة أنها لمسلم ليست لكافر، فهنا قال ترد له أمواله، هنا ترد الأموال بإجماع المسلمين، أو مال لمسلم عند كافر مثلا، لأن لا يحل دم لا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك. ليس هذا موضعي، أقصد أن هذا في كتب الفقه مشهور ومعروف وموضح بمبانيه الاستدلالية، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة، وتقريبا هو الذي يفعله في طول الكتاب وعرضه. ثم تكلم بدأ يتكلم عن مسألة الصدقات، قال وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه صغار الفقراء والمساكين وعملين على أولئك فتكلفهم الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه أصناف الصدقات التي ذكر الله عز وجل. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، هو الذي قسمها تبارك وتعالى، ولكن جزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. الحديث لا يصح لكن المعنى طبعا ثابت وصحيح. قال في الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين يعطون ما يكفيهم، يعطون ما يكفيهم. قال في الفقراء والمساكين يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية، يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية. هل الكفاية إلى كم؟ إلى سنة، سنتين، شهر؟ قال إلى سنة. يبقى يعطى الإنسان ما يكفيه وعائلته مدة سنة، مدة سنة كاملة كما يقول بعض الفقهاء. وقد يعطى يعني قد يغنى من الصدقة. كيف يغنى من الصدقة؟ يعني يغنيه الغني من الصدقة بأن يصنع له مثلا مشروعا، بأن يفعل له شيئا يدر عليه دخلا فلا يلجئه إلى طلب الصدقة بعد ذلك. هو ليس المقصد من الزكاة أن أنت تروح تعطيه شيئا نزرا يسيرا وتتركه، هذا مصيبة من المصائب الكبيرة. لماذا هي مصيبة من المصائب الكبيرة يا شباب؟ لأن في النهاية سيظل فقيرا، سيظل محتاجا، سيظل يتكفف الناس. لكن المقصد من الصدقات ومثل هذه الزكوات أنك توصله لدرجة أنه خلاص لا يسأل الناس، يكفي نفسه، وقد يعمل عملا يدر به دخلا يكون نصابا ويحول عليه الحول ويخرج إلى غيره من الفقراء وهكذا. قال فالفقراء والمساكين يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، واحد غني لماذا يعطى من الصدقة ولماذا يأخذ من الصدقة؟ هذا لا يجوز له ولا لواحد. لذلك احنا بنقول مثلا يقصد بالصدقة الضعفاء الذين لا يستطيعون الكسب، كبعض النساء الأرامل مثلا، امرأة أرملة وعندها أيتام وهي تحتاج إلى أن تتفرغ لهم لتربيتهم وإعالتهم والاهتمام بهم ولا تستطيع أن تعمل، فمثل هذه بخلاف أنك تجد واحد مثلا ما شاء الله يعني طول بعرض بارتفاع وصحة مفرضة، ومع ذلك للأسف الشديد يسأل الناس يتكفف. أنت بتسأل ليه؟ إنما يعطى مثل هذا إن بذل ما عليه، إن بذل جهده كاملا ثم بعد ذلك لم يكفي هذا الجهد، يعني اشتغل شغلة واثنين وبعد كده نجي نبص ماله لا يكفيه فنعطيه، كبعض المتعففين. بعض المتعفف هو بموظف وبيشتغل شغلة تانية لكن عنده مثلا يعني هو موظف مثلا ب3000 جنيه ويعمل عملا آخر ب3000 جنيه مثلا، وهنا لم يقصر مطلقا لكنه يسكن ب2000 جنيه وعنده أولاد في مراحل التعليم المختلفة وعنده ماء وكهرباء وغاز ومواصلات وعلاج، لا 6000 لا تكفي، لا تكفي شيئا. قد يحتاج مثلها، مثل هذا يعطى، مثل هذا يعطى. منهم من يسأل ومنهم من لا يسأل. أما أن يكون أن يجلس فارغا ثم يقصد بالصدقة فهذا تشجيع له على البطالة، والشرع لم تأتي بهذا. قلنا نشجعش على البطالة، اشتغل، اشتغل أي حاجة، اشتغل حتى لو ب1000 جنيه لو ب500 جنيه، لا ترفض الشغل، لا تمتنع، اشتغل. قال فلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا لقوي مكتسب يعني يستطيع الكسب. كلمة مكتسب يعني يستطيع الكسب ويقدر يعمل ويشتغل. قال والعاملون عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، هم الموظفون على الزكوات، والمؤلفة قلوبهم معروفون. قال سنذكرهم في مال الفيء، يعني رجل مجرم من مجرم الكفار ويعني أو أسلم حديثا ولم يثبت الإسلام في قلبه ونريد أن نؤلفه على الإسلام فيعطى منها لأجل هذا، والمؤلفة قلوبه. قال وفي الرقاب يدخل في إعانة المكاتبين واقتضاء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيه. قال والغارمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم، يعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. الأصل لا يعان على معصية الله في يعني غرمها في شرب خمر في قمار في معاملات محرمة في تجارة، نقول لا، هؤلاء لا يعطون منها إلا أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. طيب لو افترضنا أن رجل عليه دين مثلا 100,000 جنيه، 100,000 جنيه على سبيل المثال، ولما أعطيناه من أموال، هو غارم الآن، فالغارمون من إخلاص وفي الرقاب والغارمين، فهؤلاء الغارمون يعطون من أول الزكاة. فلما أعطيت 100,000 ذهب كي يسد 100,000 إلى صاحبها، إلى صاحب الدين، فقال له صاحب الدين أسقطت عنك 20,000، هل يأخذ 20,000؟ لا، هذه أموال خرجت للزكاة ولم تخرج لماذا؟ ولم تخرج لأجل يعني لأجلك أنت، خلاص هذه لابد أن ترد على مصارف الزكوات، لابد أن ترد على مصارف الزكوات، ولا يجوز لك أن تأخذ منها. كذلك بقى لو هو مثلا أخذ دين مضطر، في فرق بين واحد مضطر يأخذ دين من بنك ربوي ويقول له هذا محرم ولا يعان عليه، أو ما كانش يعرف فيعان نقول له لا تعود إلى هذا، أو كان يعرف ويعني تهاون بالأمر أو تاب نعطيه، أو أحيانا تحصل أشياء مثل مثلا لو رفع قضية على البنك قد تسقطها الدولة عنه هذه الأموال، فنقول له نعطيه من مال الزكاة حتى تسقط الدولة هذه الأموال عنه. قال وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوه، فيعطون من هذا المال اللي هو الزكوات ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفق وأجرة، والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفق وأجرة، والحج من سبيل الله، يعني هل يأخذ الذي يريد الحج ولم يحج الحج الفريضة، هل يأخذ من أموال الزكاة ما يحج به؟ نعم. وكذلك ابن السبيل، واحد بيجتاز من بلد لبلد وانقطعت به النفقة، فيأخذ من المال ما يكفيه إلى أن يصل إلى بلده الأصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.